على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب فتذكر الخل الكريم لقاءه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الأمر كله وله الكون كله، قل إن الأمر كله لله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لما نراه على أرض مصر الآن لمحزونون لمحزونون. كان من المنتظر أن تتضافر الجهود وأن تلتقي القلوب على هدف واحد وعلى غاية واحدة، وهي بناء مصر المستقبل، بناء مصر الجديدة، بناء مصر الأمل وفق كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لتنعم بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار. ولكن بدلا من ذلك رأينا هذا التهارج والتنازع والخلاف والشقاق، ورأينا الكثيرين المعجبين بآرائهم بل الذين يعبدون هواهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ وراح كثير من الزعماء والقادة وأفراد القوى السياسية على اختلاف أطيافها وألوانها، راحوا يمزقون مصر ويشتتون شملها ويفرقون صفها، وصار كل واحد معجبا برأيه ولا يود أن يسمع غيره ولا يريد أن ينصاع لغيره، وإنما يريد أن يفرض رأيه بالقوة، بل بقوة السلاح وبالحجارة وبالطوب. وتحول الخلاف الفكري الذي ينبغي أن يكون سببا في الإثراء وفي الإتقان، إن صحت النوايا، تحول هذا الاختلاف الفكري والمنهجي ولا عيب في ذلك إلى أشكال من صور الحرب بين الأهل والإخوة والأحباب، وصار كل فريق يقذف الفريق الآخر بالمولوتوف والحجارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أتساءل، لصالح من تحرق المدارس؟ لصالح من يقذف أبناؤنا من رجال الشرطة بالطوب والزجاجات الحارقة؟ لصالح من تسيل الدماء على أرض مصر الآن؟ الأمر وصل إلى حد الفتنة، إذا أريقت الدماء وأصيب أولادنا في الميادين هنا وهناك فالأمر فتنة، وأنا أحذر كما حذرت مرارا وتكرارا وأقول والله الذي لا إله غيره ستحرق نار الفتنة الجميع بلا استثناء. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لن تجدوا عندي تحليلا سياسيا أبدا، هذا تابعوه على الشاشات الأخرى، الشاشات التي تريد أن تحرق مصر، الشاشات التي تريد أن تشعل نار الفتنة في مصر، الشاشات التي لا تريد لبلدنا أن يهدأ أو أن يستقر أو أن ينطلق من جديد لإعادة البناء. ستسمع مني الليلة قرآنا وسنة، رؤية شرعية للأحداث، رؤية شرعية للأحداث. الفتنة لا تصيب الذين ظلموا فقط، بل ستصيب الذين ظلموا وتصيب غيرهم من الناكثين والناقصين والناكصين والمعرضين والسلبيين والمهزومين والساكتين، ستصيب الجميع بنارها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. السلبية الآن في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلدنا أمر خطير على مصر كلها، ولا يجوز أبدا لمسلم ولا لمسلمة ولا لمصري أمين صادق أن يسكت وأن يتابع الأحداث عبر هذه الشاشات المروجة للفتن، عبر شاشات الإثارة، عبر شاشات الإثارة للإنارة، ويصمت ويسكت، سيكون معول هدم في هذا البلد من حيث يدري أو لا يدري. روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا، وفي لفظ استيقظ عندها يوما من نومه فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والإبهام، فقالت له أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث، أقسم بالله لقد كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، لأن كثيرا من الصالحين أصيب بالسلبية. أنا مالي؟ أنا هعمل إيه؟ أنا هغير الكون؟ أنا هغير البلد؟ أنا هربي العيال؟ أنا هعيش لتجارتي والمصالح الشخصية الخاصة؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالفتنة التي تصل إلى حد سفك دماء أولادنا في القاهرة أو في دمنهور أو في المحلة أو في الأسكندرية أو في السويس أو في أي مكان على أرض مصر، الدماء التي تسفك، هذه فتنة، هذه فتنة، هذه فتنة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أمام نقاط كثيرة ومتعددة، أحذر فقط من أن الفتنة إن اشتعلت نارها ستحرق الجميع. فنحن جميعا على أرض مصر نركب سفينة واحدة، إن نجت نجا الجميع، وإن غرقت السفينة غرق الجميع. فلينتبه لهذا أولئك الذين يريدون أن يشعلوا نار الفتنة في مصر، فلينتبه لهذا أولئك الذين يسمون بالنخبة، يسمون بالنخبة، ولا يريد أحدهم إلا أن يلزم الآخرين رغما عن أنوفهم بما يراه صوابا وبما يراه صحيحا. أنا لا أشكك في نيته، لا أشكك في نيته، بل لا ينبغي على الإطلاق، وإن كنت أنا صادق النية أن ألزم الآخرين بما أراه أنا في قضية من القضايا المطروحة للنقاش أو المطروحة للحوار. أنا لا أقول قال الله ولا أقول قال رسول الله، لألزم الجميع بقول ربي وقول نبيي. فقول الله وقول رسوله ليس قضية مطروحة للنقاش أمام أي جهة وأمام أي أحد، بل دين الله هو الحاكم على أي قضية تطرح للنقاش، وما كان ولن يكون دين الله أبدا قضية مطروحة للنقاش، لا في مجلس الشعب ولا في الجمعية التأسيسية ولا في مجلس الشورى ولا في غيرها. فأنا حين أطرح قضية للنقاش لا ينبغي على الإطلاق أن ألزمك بما أراه أنا، ولا يجوز لك يا أخي وإن كنت من النخبة لا يجوز لك أن تلزم غيرك بما تراه أنت. وهذا الذي يؤلمني، أن من يطرح الآن فكرا مخالفا لما طرحه الرئيس يريد أن يلزم الرئيس بما يراه هو صوابا، يريد أن يلزم الرئيس بما يراه صوابا. لا حرج أن تختلف، اختلف مع رئيس الجمهورية، اختلف معي، اختلف مع أخيك، اختلف مع أي أحد، لكن هل يليق حتى بقوانين لعبتكم أنتم، هل يليق في أي مكان في الدنيا، على أي مكان في الأرض، هل يليق إن اختلفت مع رئيس الجمهورية أن تلزمه بما تراه أنت صوابا وبما تراه أنت حقا؟ هذا لا يليق ولا يجوز. اختلف، بين رأيك بأدب جم، اختلف مع الرئيس ومع غيره بأدب جم، بين له سبب خلافك لهذا الرأي واطرح هذا بأسلوب مهذب، بأسلوب مؤدب، لكن ليس بأسلوب استعراض العضلات وليس بأسلوب استعراض القوة. فيجوز بفضل الله تبارك وتعالى أن نخرج إلى الميادين الملايين من شبابنا وأبنائنا وأولادنا وشبابنا ينتظرون كلمة واحدة من عالم من علمائهم وشيخ من شيوخهم وداعية من دعاتهم، ليخرجوا جميعا إذا كان الأمر كذلك. إذا كان البعض يتصور أن استعراض العضلات في الشارع لتحطيم العظام ولتكسير العظام هو الحل الأمثل لإلزام الرئيس أو لإلزام البلد بسياسة معينة رغم أنف الأغلبية، فهذا أمر لن يقبل على الإطلاق وسيدخل بلدنا في نفق مظلم. نستطيع بفضل الله جل وعلا أن نخرج ملايين الشباب، ولا أبالغ إن قلت عشرات الملايين، يا أخي إن كنت تعارض الرئيس فعلى العين والرأس فهناك من يؤيده، إذا كنت تختلف مع قرار الرئيس فهناك من يؤيده، وقد أيد الرئيس في قراراتي أو لأكون دقيقا في معظم قرارات الإعلان الدستوري وبنوده وقراراته الكثير من أهل العلم وكثير من أهل الفضل ممن لا يريدون سمعة ولا مكانة بل يريدون وجه الله، ثم يريدون مصلحة الوطن، ثم يريدون انطلاقة جديدة لبناء مصر، جمعية الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بما فيها من علماء أجلاء، مجلس الشورى بما فيه من علماء أجلاء، الدعوة السلفية بما فيها من علماء أجلاء، الجماعة الإسلامية بما فيها من علماء أجلاء، وغير هؤلاء. اختلف معه في بند في بندين فيش مانع على الإطلاق، لا حرج نختلف في المادة الفلانية والمادة الفلانية من مواد الإعلان الدستوري، لا حرج، لكن عبر عن رأيك بأسلوب مهذب مؤدب، ولا تنسى أنه رئيس له شرعية قرآنية وشرعية نبوية ثم شرعية شعبية. لا يجوز على الإطلاق أن يخرج البعض بالأمس وينادي ويقول ارحل، أنت تقول لمن اختار من هذا الشعب ارحل إذن. طب هذا لو رحل وجاء بعد ذلك رئيس من هذا التيار وخرج الإسلاميون عن بكرة أبيهم وقال له ارحل، طب ما هي النهاية؟ ما هي النتيجة؟ إذن لا كرامة لشعب مصر ولا قيمة لاختيار هذا الشعب على الإطلاق. هذا له حق بنص القرآن وبنص السنة، ثم حق بإرادة هذا الشعب العبقري. صحيح لا توجد أمة على وجه الأرض، يا أخي لا توجد أمة على وجه الأرض انتخبت رئيسا بالإجماع، بإجماع أفراد الأمة. هات لي أمة على وجه الأرض انتخبت رئيسا بإجماع الأمة، مستحيل. في أعظم ديمقراطيات الأرض كما تحبون أن تتكلموا بلغة القول، انظر إلى فرنسا، انظر إلى أمريكا، هل أجمع القوم على الرئيس؟ يا أخي لم يجمع القوم على رسول، لم يجمع القوم على رسول من الرسل، من رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين. لم يجمع القوم على سيد الخلق محمد، هناك من حاربه، بل وهناك من قاتله وخطط لقتله، وهناك من سبه، وهناك من شتمه، وهناك من خنقه، وهناك من اتهمه في عرضه، وهناك من اتهمه في شرفه. هذا سيد الخلق. لا لا لا، بل أنا أزيدك من البيت، من الشعر بيتا، بل أبياتا أقول لك: لم يتفق الخلق على خالقهم. يا سادة، نريد أن نعقل. لم يتفق الخلق على خالقهم، بل هناك من الخلق من كفر الخالق، من كفر الخالق وسب الخالق جل جلاله. نعم، كذبني ابن آدم وهو لا يدري، هكذا قال ربنا في حديث القدسي، وشتمني ابن آدم وهو لا يدري. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني الله كما بدأني، وليس أهو أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. لم يتفق الخلق على خالقهم. وكما أقول دوما: والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة، زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالق، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ لا ينبغي هذا يا سادة، لا ينبغي على العقلاء أن يسلكوا هذا المسلك الخطير الذي قد يدمر بلدنا، وقد يمزق مصرنا، وقد يشتت شملنا، وقد يتصارع بسببه أولادنا وأهلنا وآباؤنا وإخواننا وأخواتنا. لا يليق بالحكماء ولا يليق بالعقلاء في مصر أن يتبنوا هذا الطرح، وإلا فورب الكعبة ستكون عواقبه وخيمة، وستكون نتائجه خطيرة. إن أردت أن تختلف مع السيد الرئيس فاختلف معه بأدب، اختلف معه بأدب وبين وجهة نظرك بأدب، لكن لا تتوهم أبدا أنه من الواجب ومن المحتم عليه أن يلتزم بما تراه أنت. فما تراه أنت أخالفه أنا، وما أراه أنا تخالفه أنت، ويخالفه فلان ويخالفه علان. فيا ترى برأي من سيأخذ الرجل؟ برأي من سيأخذ الرجل؟ ما أكثر الأحزاب النهاردة، أكثر من 60 حزب في مصر، وقوى سياسية وقوى حزبية، وكل له رأيه، وكل له أطروحه وأطروحاته، وكل له فكره، وكل له منهجه، وكل له أيديولوجيته. طيب برأي من يأخذ؟ برأي من يأخذ؟ إذن واجبي أن أطرح ما أراه صالحا لبلدي بصدق، بصدق، بصدق وأمانة وتجرد وإخلاص ووفاء لهذا البلد ولهذا الشعب، وأترك الأمر لمن اختاره الشعب رئيسا لهم. ولاحظ أنه رئيس لك أيضا، خلاص، يعني حتى وإن خالفته، حتى وإن اختلفت معه، هو رئيس لمصر، لكل المصريين. وأنا أرجو أن يؤصل السيد الرئيس هذا المعنى، أرجو أن يؤصله بوضوح وبجلاء، وأن تكون خطاباته لكل المصريين، وأن تكون كلماته لكل المصريين، كما سأبين الآن فيما أراه الليلة إن شاء الله تعالى. أنا أود فقط في البداية أن أحذر من أن الفتنة لن تصيب من سيشعل نارها، بل ستصيب الجميع، لقول الله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثم ثانيا أقسم بالله كل من يدبر لمصر مكرا سيئا ورب الكعبة لا يحيق هذا المكر الذي يمكر به لمصر إلا به هو. هذه نقطة مهمة، أيا كان انتماؤه، إسلامي، ليبرالي، علماني، يساري، قبطي، مسلم، أي فرد على أرض مصر، وأنا أقسم بالله على ذلك، سيحيق مكرا وسيخطط مكرا سيئا لمصر العظيمة، لمصر الكنانة، ورب الكعبة سيقسم ربنا ظهره وسيفضحه في الدنيا والآخرة، وسيفضحه في الدنيا والآخرة إن لم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. مصر في معية الله، مصر في أمان الله، مصر في حفظ الله، استودعها أهل الفضل والصالحون من أهل مصر، استودعوا مصر ربها جل جلاله. مصر في معية الله سبحانه، مكتوب في التوراة المنزلة على موسى: من قصد مصر بسوء قصمه الله، قصمه الله. وقال كعب الأحبار: من أراد مصر بسوء كبه الله على وجهه. الله جل وعلا يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ ما تنظر يا حبيبي، انظر بس لسنة فاتت أو سنتين فاتوا. انت نسيت؟ أنا مش هقول لك انظر إلى آيات القرآن، مش هقول لك انظر إلى آيات الله جل وعلا في الأمم المكذبة السابقة، لا، أنا بقول لك انظر لسنتين فاتوا بس، انظر لسنتين فاتوا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. الناس في غفلة، ورب الكعبة ما اعتبر بما رأى إلا القلة، إلا القلة، إلا من ينيب، إلا من يخشى، سيذكر من يخشى، وما يتذكر إلا من ينيب. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. مش كل حد هيقرأ الآية وهيتأثر بالموعظة وهيتعلم الدرس من سنن الله التي تمضي رغم أنف الجميع. سنة الله تمضي، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنن الله ماضية في الكون، لن تتبدل ولن تتغير ولن تتأخر ولن تتخلف ولن تجامل أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. ده أنا مسلم، ده أنا موحد، ده أنا سلفي، ده أنا إخواني، ده أنا تقي، ده أنا نقي. لا، السنن لا تجامل أحدا. السنة: لقد هزم المسلمون في أحد وقائد الميدان سيدنا رسول الله لمجرد أن بعض الرماة خالفوا أمرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآيات: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. يا أهل مصر، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الله جل وعلا يطمئننا، الله جل وعلا يطمئننا. يا أصحاب القلوب القلقة، يا أصحاب القلوب المضطربة، اطمئنوا، اطمئنوا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. كل من يمكر بمصر سوءا عند الله مكره، حتى ولو كان مكره يزيل الجبال من مواقعها، حتى ولو كان مكره يزيل الجبال من مواقعها، فالله يطمئن الضعاف القلقين المضطربين الخائفين. الله جل وعلا يقول وعند الله مكرهم. اقرأ معايا بس الآية كده من الأول، من أول الآية ومن آخرها، ونرجع إلى وسط الآية. وقد مكروا مكرهم، هذا المكر يصفه ربنا جل جلاله بأنه يزيل الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، حتى ولو كان كذلك اطمئن فهو عند الكبير المتعال. لذا جاء في وسط الآية قوله وعند الله مكرهم. طب انت خايف ليه؟ انت خايف من ايه؟ والله لو اجتمع اهل المكر الباطل بالباطل على وجه الارض لن يوقعوا في مصر الا ما قدره ربنا واراده سبحانه وتعالى. وظننا بل ويقيننا أن ربنا جل وعلا لا يريد لهذا البلد وبهذا البلد إلا الخير، فهي أرض الأنبياء وأرض الأولياء وأرض الوفاء وأرض العطاء وأرض الجود وأرض الكرم وأرض الصديقين وأرض الصديقات وأرض الشهداء، أرض مصر، أرض البركة. نعم فيها طور سيناء، أرض البركة. أنا أعي كل لفظة أرددها، لا أقول كلاما إنشائيا، أرض البركة. نعم لن يضيع الله مصر أبدا، بل سيهلك من يريد بها السوء، سيهلك من يريد بها الشر، حتى وإن ادعى أمام الخلق جميعا أنه مصلح وهو في حقيقة أمره مفسد، لا يريد إلا الفساد ولا يريد إلا الإفساد. نعم لا يريد إلا الباطل، بل ويريد بكل وضوح أن يستعدي على أهل مصر الخارج، يريد أن يستعدي على أهل مصر الخارج، أوروبا وأمريكا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يقبل هذا؟ وكيف يقبل أهل مصر أيا كانت انتماءاتهم، كيف يقبلون هذا؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ورب الكعبة، لن نتخلى عن ديننا أبدا، ولن نتخلى عن نبينا أبدا، ولن نتخلى عن شرعنا أبدا. هذا الكلام قلناه في العهد الماضي، ورب الكعبة قلناه وقلنا أكثر منه، وراجعوا الأشرطة على النت حتى لا نتهم بأننا رفعنا أصواتنا الآن بالباطل. لا، ورب الكعبة، والله لن نفرط في ديننا أبدا، ولن نفرط في نبينا أبدا، ولن نفرط في شرع ربنا أبدا، مهما كانت العواقب ومهما كانت النتائج. بئسة الحياة أن نعيش بلا عزة وبلا كرامة وبلا دين. وهذا راجعوه في أكثر من شريط، في أزمة أمة، في أمواج الردة وصخرة الإيمان، في بل هم الخنازير، صفحات سد من تاريخ يهود، راجعوه. الحرب على الثوابت 10 خطب في العهد الماضي، والله ما تركنا شيئا إلا وتكلمنا فيه وبينا الحق الذي ندين فيه، ندين به لله جل وعلا، وتركنا الأمر كله لله، وتركنا النتائج إلى الله، لأننا على يقين أن أرزاقنا بيد الله، وأن أجالنا بيد الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يخفضنا وأن يرفعنا إلا بأمر مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما هو مكر الله؟ ويمكرون ويمكر الله، وعند الله مكرهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. مكر الله صفة فعل حقيقية عندنا، عند أهل السنة والجماعة. مكر الله صفة فعل حقيقية على ما يليق بجلاله وكماله وجماله، فهي صفة عدل وجزاء في مقابل المكر السيء، مكر الخداع والتهويش والتضليل، فهي صفة عدل، صفة فعل حقيقية لربنا ليس كمثله شيء. فنحن لا نعطل صفات الله جل جلاله، بل نؤمن بها كما ثبتت في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل، ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. مكر الله جل وعلا بالعبد إمهال الله للعبد. خلي بالك، إمهال الله للعبد، بل وتمكين الله للعبد. يمكن الله لعبد من عباده، حتى تصور أن هذا التمكين علامة رضا، وهو بعيد عن الله، بعيد عن شرع الله، بعيد عن طاعة الله. لا، كم من مستدرج بنعم الله وهو لا يدري، وكم من مستدرج بعطاء الله له وهو لا يدري. فالمكر إمهال الله للعبد. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. النقطة الثالثة، عاوز أقول الاختلاف أمر قدري، الاختلاف أمر قدري، مش هنتفق أبدا، لن تتفق هذه القوى المتعارضة، بل ولو بل إن قلت والمتصارعة والمتحاربة، لن تتفق. لك دعوة إلى التوافق، ما فيش توافق، لكن فيه تقارب في الرؤى، فيه تقارب في الطرح، فيه تغليب مصلحة مصر على المصالح الحزبية الضيقة العمياء العمياء اللي حتمزق مصر، فيه تغليب لمصلحة الوطن على مصالح فردية حزبية جماعية على الهوى الذي صار إلها يعبد عند الكثيرين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ مش هنتفق. طب تعالوا نتقارب، تعالوا نتعاون فيما بيننا، تعالوا لنغلب مصلحة مصر على مصالحنا جميعا. إزاي؟ أنا مش عاوز أتكلم بقى في الخلاف كتأصيل علمي، لا، أنا بتكلم في الواقع. الاختلاف أمر قدري. كلمة قدري يعني إيه؟ يعني لن يستطيع أحد على وجه الأرض أن يزيله. لقد وقع الاختلاف كما بينت بين الملائكة، وقع الاختلاف بين الرسل والأنبياء، وقع الاختلاف بين أصحاب رسولنا إمام الأنبياء، وقع الاختلاف بين الأئمة والفقهاء، وقع الاختلاف بين العلماء، وسيظل الخلاف قائما إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فتعالوا بنا لنتقارب. طب إزاي؟ بجزئيتين في جملتين، وأنا مش هطرح مبادرة، أنا هي دي المبادرة. أنا لن أقف عند بنود الإعلان الدستوري وأقول أنا موافق على إيه ومش موافق على إيه، لا، أنا عاوز أقول إن صحت النية وجلسنا في حوار هادئ هادف صادق، ستحل كل القضايا وستخرج مصر من أزمتها وكبوتها بإذن الله جل وعلا، إن حسنت النوايا. تعالوا نجلس بنية صادقة، كفاية بقى، كفى ورب الكعبة عملا للنفس وللهوى وللأنا وللحزب وللجماعة وللقوى. تعالوا لنعمل لله مرة، لله مرة، ثم لصالح مصر، نصحح الانتماء، الله ثم الوطن، الله ثم الوطن، لنخلص النيات لله تبارك وتعالى. أنا مستعد ورب الكعبة أن أذهب لأي فرد على أرض مصر لأجلس معه بأدب لنتناقش، مستعد أن أذهب إلى الرئيس، إلى رئيس الحكومة، إلى أي قائد لأي قوة معارضة على أرض مصر، إلى أي مستشار وقاضي من قضاتنا الأفاضل على أرض مصر، لنجلس لنتحاور. أنا مبادرتي في كلمتين اتنين ما بذكرش بنود الإعلان الدستوري. لا لا، ما أنت هتختلف تاني وتالت وعاشر، وسيبقى الخلاف، ومع كل قرار سيخرج من يعارضه، وسينزل إلى أرض الشارع من يريد أن يسقط الرئيس وأن ينادي وأن يقول له ارحل. تعالوا لنضع الإطار العام لمناقشة كل قضية وللحل الحقيقي لأي أزمة تعترض بلدنا وتعترض مصرنا. الإطار العام في كلمتين أو جملتين، حسن النية وحوار بناء هادئ هادف. حسن النية أن يكون انتماؤك الله ثم الوطن، الله ثم مصر، بعمل لله مش للمجد الشخصي بتاعي، مش عاوز أبقى أنا زعيم وعاوز أبقى رئيس. ماشي يا سيدي، ما تبقى رئيس، تم تهيئ نفسك وتهيئ أبنائك وتهيئ شعبك وخلاص، بعد 3 سنين تقدم وابقى رئيس. إذا جاء بك شعب مصر فعلى رؤوسنا جميعا، لا حرج. لكن تعال الآن في ظل رئيس منتخب له شرعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تعالوا لنجلس معا بحسن نية وطهارة سريرة وصدق طوية، ليجلس الجميع حتى مع الرئيس، وأنا سأدعوه إلى ذلك إن شاء الله الليلة في هذه الكلمة الموجزة، يجلسون مع الرئيس ومع رجال القضاء ومع كل قائد وكل زعيم وكل مسؤول، ونجلس ونتحاور، نتحاور حوارا. يبقى الهدف منه أن نصل إلى حل حقيقي متقارب، مش متفق عليه، مش أكل شيء واحد، متقارب. وأنا أتنازل عن بعض رؤاي الخاصة وحضرتك تنازل عن بعض رؤاك الخاصة، وتعالى نوصل لحل وسط ننقذ به مصرنا، ننقذ به بلدنا ووطننا، وننقذ به أولادنا، وننقذ به أولادنا وشبابنا. ليه الشاب ده يقتل في مصر والشاب ده يقتل في دمنهور، وده يصاب في المحلة وده في السويس وده في اسكندرية، وليه أولادنا في الشرطة يصابون؟ عاوزين نبدأ البناء، خلاص عاوزين نبدأ مرحلة جديدة، خطوة جديدة إلى الأمام. يبقى ده الإطار، هيبقى عندك حسن نية وجاي لحوار جاد هادئ هادف بنية انك تنقذ مصر. اقسم بالله سنلتقي، لكن انا رايح عشان احطم الرئيس، وانا رايح عشان اسقط شرعيته، وانا رايح عشان ابرز زعمتي، وانا رايح عشان اثبت مكانتي، وانا رايح لاي اجندة بقى ايا كانت الاجندة، رايح لتحقيق اهداف ملاش علاقة بمصر وما لهاش علاقة بهذا الشعب الكادح المطحون. عمرنا ما هنلتقي، وقد نتفق على بعض البنود، وأخرج بعد ذلك من هذا الاجتماع وأريد أن أجعل من نفسي زعيما، وأخرج أمام وسائل الإعلام وأمام الفضائيات لأقول كلاما مناقضا للكلام الذي وافقت عليه أو ربما شاركت فيه في هذا المجلس. هذا لا يليق، مش هنوصل لحل لا في أزمة الإعلان الدستوري ولا في أي أزمة هتيجي بعد ذلك، لأن الأزمات لسه في أزمات كتيرة. وأنا قلت الكلام ده من زمان، قلت الكلام ده من أيام الثورة، في أزمات متتالية. تعالوا نصحح النوايا ونجلس مع الجميع وما بقاش في إقصاء لأحد. وأنا قلت بصدق، نحن الآن في مرحلة تختلف عن مرحلة الانتماء للجماعة. أنت الآن انتقلت من مرحلة الانتماء إلى جماعة إلى الانتماء لدولة، يبقى لابد أن تقبل كل الأطياف وأن تسمع من كل أحد وأن لا تقصي أحدا، ولا يجوز لأي أحد أن يحاول إقصاءك بأي حال من الأحوال. اطرح ما عندك بأدب وحكمة ورحمة، ودعني أطرح ما عندي بأدب وحكمة ورحمة، ونترك الأمر الاختياري، هذا الشعب الأصيل العبقري الذكي الفذ، وأنا لا أزيد عليه لأني لست سياسيا ولست حزبيا ولا أقول ذلك لأنني سأترشح لمجلس الشعب أو لمجلس الشورى، أبدا، أنا أتكلم منطلق دعوي، أتكلم كابن من أبناء هذا الشعب العبقري الذي ينزف قلبه ورب الكعبة على أحواله، ونريد أن يعيش ويحيا حياة كريمة تليق به كأقدم شعب على وجه الأرض صاحب حضارة عريقة. ثم جاء الإسلام العظيم فزين حضارته وزادها إشراقا وجلالا وتوحيدا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى أن أنا بختلف معك في الرأي أن ألزمك برأيي، مش معنى أن حضرتك مختلف معي في الرأي أن تلزمني برأيك. أنا قلت إذا كان إسلامنا لا يجوز لنا أن نكره الآخرين على اعتناق عقيدتنا بعد الدعوة والبلاغ، فكيف يبيح لنا إسلامنا أن نكره الآخرين على اعتناق والتزام آرائنا؟ هذا أمر خلل. أنا أتكلم بكل صدق لكل مسلم ولكل مصري حتى ولو كان قبطيا يعيش على أرض مصر، دعوتي لكل مسلم، لا يليق أن تلزمني برأيك إن خالفتني، ولا يليق أن أحاول إلزامك برأيي إن خالفتك، هذا لا يجوز. إنما أنت منذر وما عليك إلا البلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. النقطة السادسة، القضاء شرف وأمانة، القضاء شرف وأمانة. وأنا أقول إذا كان التوقيع عن الحكام والملوك والرؤساء بالأمر الذي لا يجهل قدره وبالمحل الذي يعرف فضله، فكيف بالتوقيع عن رب العالمين جل جلاله؟ فليعلم القاضي، فليعلم القاضي عمن يوقع إنه يوقع عن الله، فأول من قضى هو الله، والله يقضي بالحق جل جلاله، قال تعالى والله يقضي بالحق. فالقضاء شرف، القضاء أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة، فليعلم القاضي عمن ينوب في حكمه وفتواه، وليوقن أنه مسؤول غدا بين يدي ربه ومولاه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أي شرف أشرف من القضاء الذي تولاه بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاطبه ربه بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث ابن عمر، إن المقسطين أي الذين يعدلون في أحكامهم، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. انظروا إلى شرف القضاء العادل، انظروا إلى شرف القضاء الأمين، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. بالقضاء يقدس الله الأمم، بالقضاء العادل، بالقضاء الأمين، بالقضاء الذي لا ينشغل إلا بالقضايا ولا ينشغل إلا بتحقيق العدل بين الخلق، بالقضاء العادل يقدس الله الأمم، فبه يؤخذ حق الضعفاء من الأقوياء كما قال صلى الله عليه وسلم: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها؟ فنصيحتي لأساتذة الأفاضل وإخواني الكرام من أهل القضاء الشرفاء ألا ينشغلوا بالسياسة، وأن يظلوا في قضائهم العادل وعلى عهدهم مع ربهم جل وعلا في تحقيق العدل ونبذ الظلم والإتيان بالحق لأهله من المقتولين ومن المصابين ومن المظلومين، وما أكثر القضايا أمام أساتذتنا وإخواننا الأفاضل من رجال القضاء. نصيحتي لكم، وأنا أحبكم وجالستكم في نادي القضاء وفي غيره من نواديكم وجلست معكم وأحسنتم استقبالي وإكرامي وأحسنتم الحفاوة بي من منطلق هذا الحب، أناشدكم الله أن تكونوا كما أنتم، أقيموا العدل واعلموا علم اليقين أن مصر لن تقام إلا بالعدل والحق، ولن تستقر إلا بالعدل والحق بلا مجاملة ولا مواربة. وفي الوقت ذاته أطالب السيد الرئيس وأطالب جميع المسؤولين في مصر أن يحافظوا على استقلال القضاء، قضاء الأمانة والشرف، قضاء النزاهة. من أخطأ فليحاسبه القضاء، من تجاوز فليحاسبه القضاء، لكن لا ينبغي أبدا أن تتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، لنحافظ جميعا على استقلال القضاء ومكانته. ومن أخطأ وتجاوز من القضاء فعلى رجال القضاء أنفسهم أن يحاسبوه بالعدل والحق، فلا أحد فوق مستوى المحاسبة والمساءلة. إن اختلف البعض واتفق البعض مع قرارات السيد الرئيس الإعلان الدستوري، أنا أود من السيد الرئيس أن يفعل مبدأ الشورى وأن يجلس مع كل رجال القضاء، رموز رجال القضاء في على اختلاف تخصصاته، يجلس مع رؤوسهم ورموزهم وأن يطرح المبررات والأسباب التي دعته لاتخاذ هذا القرار أو ذاك، ليطرح الأمر على أولئك للنقاش بحب، فالكل يحرص على مصلحة مصر ويعمل من أجل مصر، ليخرج القرار بصيغة جماعية بعقل جمعي، ويهيئ الرأي العام لهذه القرارات الجمعية الجماعية حتى لا نرى هذا الصدام وهذا الصراع. ثم على رجال القضاء وإن اختلفوا، ونحن نرى اختلافا واضحا بينا، فهناك من يؤيد وهناك من يعارض، وكل يتحدث باسم القانون وبالقانون، هذا الخلاف لا يجوز أبدا أن يدخلنا في صراع، وإنما يجب أن يثري العمل وأن يتفق الجميع في مجلس أخوي محب لمصر وأهلها وشعبها على قرار أو قرارات يهيأ الرأي العام لها، ويعلن بعد ذلك السيد الرئيس أسباب ومبررات اتخاذه لهذا القرار، وأمرهم شورى بينهم، لابد من تفعيل مبدأ الشورى. ثم أقول أيضا في ظل هذه الأزمة الراهنة، أرجو من السيد الرئيس أن يكون خطابه لكل المصريين، وأن يخاطب الأمة كلها بكلمات واضحة حتى ولو كانت قليلة، ليطمئن الشعب، وأن يبين أسباب ومبررات اتخاذه لهذا القرار أو ذاك. لأن الناس تريد أن تطمئن، حتى من المعارضين، حتى من المخالفين. وإن طرح الرأي وأبدي السبب وذكر المبرر، فلا يجوز أبدا لأي أحد أن يتهم الرجل في نيته، أو أن يتهم الرجل في قراره، ما دام قد طرح بالآلية التي ذكرتها وأصبح قرارا جمعيا. لا يجوز بعد ذلك لأحد إن لم يعجبه هذا القرار أن يعترض عليه، وأن يلزم الرئيس نفسه بإلغاء قراره أو بالأخذ بما يراه هو مناسبا. أنا أقول لو دعا السيد الرئيس الآن في ظل هذه الأزمة جميع القوى المعارضة المعروفة، لو دعاهم دعوة علنية عبر وسائل الإعلام ودعوة خاصة، تعالوا لنجلس معا لنصل إلى كلمة سواء لحل الأزمة وللخروج من المأزق، للوصول بمصر إلى بر الأمان، ليرى أهل مصر من الحريص على استقرار البلد ومن الذي يعمل ضد هذا البلد. دعوة عامة، مش عامة يعني الجميع، لا، دعوة للرموز المعروفة وللرؤوس المعروفة ولقيادات المعارضة المعروفة، تعالوا جميعا، ويبقى مجلس أخوي، ما فيش فيه فزلكة، مجلس أخوي صادق صريح. أنت رايح تجلس مع الرئيس عشان تبدي وجهة نظرك بأدب، عشان نخرج من الأزمة، عشان مصر، عشان أبائنا، من أجل أمهاتنا، من أجل أولادنا الذين الآن يعيشون في قلق. دعوة لهؤلاء، تفضل يا فلان، والإعلام كله يعرف، نشوف مين اللي حيلبي، مين اللي حيجلس، مين اللي حيطرح، مين الحريص على الخروج بمصر من هذه الأزمة ومن هذه الدوامة. وتطرح كل نقاط الخلاف في الإعلان الدستوري، أنا معترض على المادة الثانية ومعترض على المادة السادسة، أنت معترض على الأولى وده معترض على الثالثة وده معترض على الرابعة وده معترض على الخامسة وده معترض على الإعلان كله، تعال اطرح، نطرح ما عندنا ونتناقش، بس نتناقش بروح التسامح، بروح التصالح، بروح الأخوة، بروح المسؤولية، بروح الحرص على الخروج بمصر من هذه الأزمة الحالية. والله سنلتقي، والله سنلتقي، وبعد ذلك يعلن أو تعلن نتائج هذه الاجتماعات مرة واثنين وثلاثة، فيش حرج، تعلن أن الوضع اختلف، تعلن للجميع، ويعرف أهل مصر من الذي يعمل لصالح هذا البلد، ومن الذي يريد أن يستعدي الخارج وأهل الداخل على هذا البلد لهدمه وتعطيله وتفكيك مفاصله وتحطيم عظامه وإيقافه في مكانه حتى لا يخطو على طريق البناء خطوة عملية واحدة. مش عاوزين روح الصراع ولا العناد، عاوزين مسؤولية. وأنا بأحيي إخواننا الذين امتنعوا عن النزول بمليونية يوم الثلاث، أحييهم حتى لا يحدث صدام لا تحمد عقباه. وأرجو ألا يتصور البعض أن استعراض القوة في الشارع هو الحل الأمثل لتكسير العظام ولفرض ما يراه. لا، نستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن نفعل ذلك أضعافا مضاعفة، لكننا حريصون على أمن هذا البلد وعلى استقراره. وينبغي أن يعلو منطق الحكماء ومنطق العقلاء ومنطق العلماء، لا ينبغي على الإطلاق أن تحركنا العواطف الهوجاء والحماس المنفلت. فالحماس وحده لا يكفي، بل والإخلاص وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يكون حماسنا وإخلاصنا منضبطين بضوابط الشرع، ثم بفهم دقيق لواقع بلدنا. لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع. خاطب شبابنا فضل الله تبارك وتعالى أن يكون حكيما وأن يكون عاقلا، وأن لا يستفز وأن لا يتحرك إلا بعد مشورة أهل العلم ومشورة أهل الفضل. وأخاطب إخواننا الذين نزلوا إلى الميادين وإلى الشوارع ألا يفرضوا رأيهم بالقوة، وإنما فليعبر الكل عن رأيه بأدب جم. وليس معنى أنك تختلف معي في الرأي أنك تريد أن تلزمني بما تراه أنت. مصر فوق الجميع، ومصر للجميع، فاتقوا الله جميعا في مصر. وكلنا أمل في الله سبحانه وتعالى، ثم في هذا الشعب الأصيل العبقري الطاهر المعدن الفذ المعدن. كلنا ثقة في الله، ثم في هذا الشعب أن يعبر بمصر من أزمتها، وستخرج مصر بإذن الله من أزمتها. نعم، عندي أمل في الله كبير. يا الله، كم من أزمات مرت على مصر على مدى التاريخ، وأنا أقول لها: يا مصر، لقد عهدك التاريخ صخرة من معدن الحق، لطالما تكسرت وانكسرت عليها كل أمواج الباطل، فكوني كما كنت وكوني أنت أنت. يا مصر، لئن كانت أزماتك عبر التاريخ كثيرة، فإنها كانت بحمد الله إلى انفراج، وأزمتك الحالية ولو طالت فإنها بإذن الله تعالى إلى انفراج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب مصر، وأن يكشف همها، وأن يزيل غمها، وأن يوفق السيد الرئيس، ونحن معه بإذن الله تعالى، ونحن معه ومع الحق بإذن الله ندعمه وننصره ونؤيده، امتثالا منا لأمر ربنا وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم من أجل بلدنا. نسأل الله أن يؤيده وأن يلهمه الصواب والسداد والرشادة والحق والهدى، وأسأل الله أن يوفقه وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يبعد عنه بطانة الشر وبطانة السوء، وأن يهيئ له من أمره رشدا. وإن خالفناه في أمر أو في آخر سننصح له بأدب جم، ونحن نفعل، والله نفعل، وأنا أقسم بالله مرة ثالثة، والله نفعل، ننصح له بأدب جم، ويقول بنفس اللفظ: كلي آذان صاغية. الرجل يقبل النصيحة: والله لو علمت منه غير ذلك لا أعلنت ذلك الآن، والله لا أعلنت ذلك الآن. ننصح له ويقبل النصح، فأرجو من إخواننا أن ينصحوا له وإن اختلفوا معه، وأن يبذلوا له النصح وإن عارضوه، من أجل أن نعبر بمصرنا وبلدنا إلى بر الإيمان والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في مصر وفي سوريا وفي كل مكان، وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا، وأن يرزقنا وإياكم الصواب والرشاد والهدى والتقى والعفاف والغنى. وأسأله ألا يستخرج منا أبدا إلا ما يرضيه عنا، إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين.